أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثاني أو الدليل الثاني، وقد ذكر ببيانين. البيان الأول أنه لو أطلق خطاب من المولى كان فيه حينئذ هذا مشتملا على إطلاق في البيان، وكان هنالك ارتكاز حينئذ قد عاينه وعاصره حينئذ المخاطبين في البيان. وهذا الارتكاز إما كان يحدد هذا الإطلاق سعة أو ضيقا في البيان، قد يوجب ضيق حينئذ بالنسبة لذلك الإطلاق. لا شك أنه حينئذ سوف يتحدد هذا الإطلاق ويضيق أو يتسع بحسب ضيق وسعة ذلك الارتكاز في البيان. والمثال الذي مثلنا له كما قلت لكم، كما لو في الآية القرآنية طعام أهل الكتاب حل لكم، طعام حينئذ مطلق يشمل حتى ذبائح أهل الكتاب، ولكن ألقي هذا الخطاب على أحد المخاطبين وكان ارتكاز الذي يعيشه أحد المخاطبين هو بالنسبة لخصوص مثلا الحنطة والشعير وشيء من القبيل، و أساساً حينئذ خرج عنه مثلاً بالنسبة لذبائح أهل الكتاب، لا شك ولا إشكال أنه سوف يتضيق الخطاب فقط وفقط بخصوص الطعام اللي هو الحنطة والشعير، فلا يشمل حينئذ الذبائح في البيع. ولذا بعد ذلك مثلاً طعام أهل الكتاب حل لكم، مش بحاجة إلى مخصص يخرج مثلاً ذبائح أهل الكتاب، بل من رأسه هو مضيق ومؤطر بخصوص حينئذ الطعام اللي هو عبارة عن الحنطة والشعير، فلا يشمل مثل الذبائح. هذا حينئذ يحاول من خلاله الشيخ الأنصاري بهذا الوجه الثاني والدليل الثاني ببيانه الأول يحاول استفادته في المقام، وذلك بأنه لا تنقض اليقين بالشك أبدا، إنما تنقضه بيقين آخر. صح صدر هذا الخطاب ولكنه كان مطلق، الخطاب يشمل الشك الذي لا يصلح أن يكون ناقض اليقين، سواء كان الشك حينئذ في البقاء الناشئ عن الشك في خلو المانع في البين والمزيل والرافع، أو كان الشك في المقتضي وفي إحراز حينئذ المقتضي، يعني على كلا التقديرين يكون مشمولا، إلا أنه خوطب به من لديهم ارتكاز حينئذ متشرع، ارتكاز عرفي، ارتكاز عقلائي في البيت، أنه فقط وفقط بالنسبة لمن كان الشك في البقاء ناشئ عن الشك في وجود الرافع والمزيل والمانع في البيت. وأما إذا كان الشك لا في استعداد المستصحب للبقاء وقابليته للبقاء فلا يجري، وكأنه لنكتة أنه ما في استحكام لأي نكتة حينئذ هذه النكات، يعني لست الآن بصدد التفتيش عن منشأ حينئذ هذا الارتكاز، وإنما هكذا ارتكاز حينئذ كان معاشا وكان حينئذ معاينا من قبل المتشرعة والعقلاء والعرف الذين تلقوا مثل هذا الخطاب، فسوف يكون خطاب لا تنقض اليقين بالشك أبدا إنما تنقضه بيقين آخر، متأطر وضيق من رأس فقط وفقط بخصوص أن يكون الشك في البقاء ناشئ عن إحراز المقتضي والشك في وجود المانع والمزيل والرافع، ولا يشمل صورة ما لو كان الشك حينئذ في استعداده وقابليته للبقاء والاستمرار في البحث. هذا البيان الأول لهذا الدليل الثاني في البيان. هذا الكلام إن ذا تمت صغراه الكبرى حينئذ تامة، ما في عليها حينئذ أي إشكال في البيان، وإنما الشأن في تمامية الصغر. هب في عنا هك شيء، هك محاولة في البيان، هك شمة، إلا أنها لم تبلغ مرحلة الارتكاز الذي يصلح لأن يتكل عليه المولى في مقام البيان. هذا غير القدر المتيقن في مقام التخاطب اللي التفته. ما يصير في عنا شو اسمه خلط ما بين إنه إذا بتتذكر وقت اللي كنا عم نتكلم بمقدمات الحكمة اللي انذكر ثلاثة وأضاف لهم صاحب الكفي خب السره مقدمة رابعة اللي هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. واضح هذا غير القدر المتيقن في مقام التخاطب. لا هنا قرينة لبية ارتكازية غير ناتئة غير بارزة غير ظاهرة لا تترجم بلفظ في البيان. اتكل عليها المولى في مقام بيان منظوره ومقام بيان مقصوده كما اتكل في طعام أهل الكتاب. حل لكم على المرتكز في أذهاني من المنظور والمقصود من الطعام هو الحنطة والشعير ولا يشمل حينئذ الذبائح في البيان. واضح. أما هنا واضح الأمر حينئذ غير واضح وغير بين. ليش؟ لأنه لو كانت هذه النقطة الارتكازية موجودة لكانت سيالة عند الجميع، ولكن هذا التفصيل الجميع يقول به في البيان، مع أنه هذا التفصيل لم يهتدي إليه إلا الأوحدي من الناس، وكثير من الأوحديين حينئذ ما أقروه على هذا التفصيل في البيان، بين الشك في المقتضي فلا يجري الإصحاب، والشك في وجود الرافع والمزيل والمانع مع إحراز المقتضي فيجري حينئذ الإصحاب في البين. هكذا ارتكاز حينئذ غير معلوم حينئذ الثبوت. يمكن يكون هذا شيء بأوائله، أما أنه لا حصل ارتكاز يصلحني أن يتكل عليه المولى في مقام بياني حينما ألقى عليهم عبارة لا تنقض اليقين بالشك وإنما نقضه بيقين آخر، هذا حينئذ غير معلوم وغير ثابت حينئذ في البين. هذا حاصل هذا البيان الأول. البيان الثاني وهو أنه مر معنا لا تنقض اليقين بالشك أبدا وإنما نقضه بيقين آخر. اليقين هنا الألف واللام كما مر معنا هي ألف واللام، شو هو؟ عهد ذكر، والعهد الذكر اللي تقدم شو هو؟ اللي هو اليقين بالوضوء في البين. كيف كنا نخرج حينئذ منها؟ لأنه إذا بدنا نتمسك بحرفية الرواية لا تنقض اليقين، أي يقين؟ مش كل يقين، وإنما اليقين اللي تقدم، لأنه كنت على يقين من وضوء توضأ وإلى آخره، ثم صدرت الخفقة والخفقتان حينئذ في البين. يقول لا، لأن كنت على يقين من وضوئك ولم تتيقن حينئذ من الرافع مثلا والمزيل في البين، ثم شككت عفوا، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين، أي يقين؟ اليقين بالوضوء في البين. كيف استفدنا منها قاعدة عامة سيالة وإلى آخره؟ واضح هو بإلقاء الخصوصية في البين والتعويل حينئذ على الارتكاز. لكن لو لم تكن هي نقطة ارتكازية، ولذا ورد التعبير ب لا ينبغي، يعني واحد عم يجي بشيء على خلاف حينئذ ما هو المرتكز وخلاف ما كان ينبغي أن يسير عليه على وفق حينئذ الارتكاز. واضح. لكن وقت اللي نحن عممنا على وفق ذلك الارتكاز بدنا نتمسك بحرفية الارتكاز في البيان. ما هي حرفية الارتكاز ودقة الارتكاز؟ وهو ما لو كان الشك في البقاء نتيجة الشك في وجود المانع والمزيل في البيان مع إحراز المقتضي كما هو مورد الرواية، لأنه مورد الرواية هو أحرز المقتضي عن الوضوء الغسلتان والمسحتان في البيان، وإنما الشك في وجود المزيل والرافع بقاء اللي هو عبارة عن الخفقة والخفقتين. فلابد وأن نتمسك بحرفيته، والتمسك بحرفيته في البين يعني إنما يجري الإصحاب فيما لو كان المقتضي محرز وإنما الشك في وجود المانع والمزيل، وأما إذا لم يكن المقتضي حينئذ محرز فلا يعلم أنه هكذا حينئذ ارتكاز يكون موجودا أو ليس بموجود في البين. لاحظ. طب أقمل بالبيانين عم نستفيد حينئذ من الارتكاز. بالبيان الأول عم نضيق ومنحدد إطلاق الخطاب بالارتكاز المعاشي في البين. أي ارتكاز؟ ارتكازية أن نقض اليقين بالشك لا يكون إذا كان الشك في البقاء ناشئ عن المانع، مش شك في البقاء ناشئ عن وجود عن عدم إحراز المقتضي. هذا بالبيان الأول. بالبيان الثاني أيضا الأمر كذلك. نحن من أين استفدنا أن النقد رفعنا اليد عن العهد الذكري في البيان باليقين، واستفدنا منه كل يقين في البيان حتى ولو لم يكن اليقين بالوضوء، بأي حكم تكليفي أو بأي حكم وضعي أو بأي موضوع مثلا فيه البيان ينتهي إلى أثر تنجيزي وأثر تعديري في البيان. كيف استفاد؟ من خلال إلقاء الخصية وتعميم حينئذ الارتكاز. طيب إذا ما كان الارتكاز من رأس مضيق بخصوص من كان الشك في البقاء ناشئ عن إحراز المقتضي والشك في وجود المانع، ما فينا نجي نحن نتمسك ب لا تنقض اليقين بالشك، بنقول هذه مطلق لا تنقض اليقين بالشك، سواء كان الشك ناشئ عن عدم إحراز المقتضي والشك فيه بقاء أو لا ناشئ عن الشك في وجود المانع مع إحراز المقتضي. هذا حاصل ما يبين في هذا الوجه الثاني أو البيان الثاني لهذا الدليل الثاني في البيان. هذا الكلام جوابه أولا وثانيا في البيان. أما أولا نحن عندنا أدلة أخر قد جرى فيها الإصحاب وكان مصب ومركب الإصحاب، إنما هو الشك في الوقاء الناشئ عن عدم إحراز المقتضي والشك في المقتضي في البيان. من قبيل هلأ يمكن تسأل أول شيء، من قبيل أي شيء؟ من قبيل مكاتبة القاساني. لو قلنا بتماميتها سندا في البيان تكون هي من خيرة الأدلة على الإصحاب، ويكون مركب ومجرى الإصحاب فيها الشك في البقاء مع الشك في المقتضي وعدم إحراز المقتضي في البيان. ليش؟ لأنه غم عليهم هلال مثلا شهر شوال، كانوا صايمين وغم عليهم هلال شهر شوال في البيان، فشو بيعملوا؟ الإمام عليه السلام جرى الاستصحاب حتى يستيقن بأنه دخل عليه شوال في البيت. إذا الإصحاب الذي أجراه في البيت، إذا أي إصحاب؟ إصحاب جاري على مستوى المقتضي، الشك في المقتضي وليس الشك في وجود المانع والرافع والمزيل. مش أنه فيه قابلية واستعداد البقاء إلى ما شاء الله حتى يرى هلال شوال يجي هو الذي يكون مزيل وناقد ورافع حينئذ لشو شهر رمضان. لا، ليس الأمر حينئذ كذلك، وإنما الشك في استعداد وقابلية هذا الشهر حينئذ للبقاء لمثل هذه الفترات والآنات الزمنية التي يشك أنها آنات رمضانية، آنات من أيام شهر رمضان أو ليست حينئذ منه في البيت. فكان مركب ومصب الاستصحاب حينئذ إنما هو من الشك في وجود المقتضي وعدم إحراز المقتضي في البيت، وليس الشك في وجود المانع مع إحراز المقتضي. هذا أول، هذا أول في البيت. ثانيا خلينا نرجع للارتكاز اللي عم نحكي عنه، خلينا نفقه هالدم اللي حجينا كل شوي نحن الشيخ الأنصاري من واضح. هذا الارتكاز إذا كان معاش بده مش بس حينئذ، بده يكون كل أحد حينئذ من الناس ملتفت إليه، وكل أحد من الناس واضح. يا ما في عنا متشرعة وفي عنا فقهاء وإلى آخره وأصوليون، وما أحد التفت إليه إلا المحقق الخنصاري رحمة الله عليه وتبعه على ذلك بعد ذلك الشيخ الأنصاري والميرزا قدست أسرارهم جميعا. هذا اللي صار. وبقيت ما تبقى كلهم لا، الشك في البقاء مطلقا، سواء كان الشك في البقاء منشأه الشك في وجود المانع مع إحراز المقتضي أو لا الشك في بقاء المقتضي وقابليته واستعداده للاستمرار وللبقاء في المعنى. في كل ذلك طالما صدق الشك حينئذ في البقاء، مهما كان منشأ الشك في البقاء هو الشك في المانع أو الشك في المقتضي، حينئذ إطلاقات لا تنقض اليقين في الشك حينئذ سوف تكون جارية. بل مثل هذا الارتكاز غير واضح وغير ثابت وغير معلوم حينئذ التحقق في المعنى. لا يصلح بالبيان الأول لأن يتكل عليه المولى في مقام بيان مرامه أنه مش حاصل هذا الارتكاز ولم يبلغ مبلغ الارتكاز في البيان، ليصلح لأن يكون قرينة ناتئة، عفوا لأن يكون قرينة مضمرة في البيان، ولا لحينئذ لأن نحن استفدنا التعميم على أساس الارتكاز، وهذا الارتكاز الذي استفدنا منه التعميم ما فرق في مقام التعميم بين أن يكون الشك في البقاء منشأه الشك في وجود المانع مع إحراز المقتضي أو لا الشك في أصل المقتضي وقابليته للاستمرار واستعداده للبقاء في البيت. في كل ذلك حينئذ كان العمل على وفقه. ولذا حينئذ جر الإصحاب في موارد الشك في وجود المقتضي حتى حينئذ بالنسبة للروايات، كاليوم الذي حينئذ شك أنه من شهر رمضان أو أنه من شوال ويغم عليه حينئذ هلال شوال في البيت، هنالك أجرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه للصحاب، مع أن المولى ورد الشك في المقتضي واستعداد شهر رمضان وقابليته للاستمرار إلى مثل هذا الآن المشكوك في المانع، وليس من وارد الشك في المانع بوجه من الوجوه أو المزيل والرافع. هذا حاصل ما يرتبط بالبيان الثاني. هود البيانان كما رأيتم هيك مثل اللي واحد عم يتسلى فيهم. المهم عند الشيخ الأنصاري قدس سره البيان الثالث، وربما نسب هذا البيان الثالث للمحقق القنصاري قدس سره، قال إنه هذا البيان الثالث أيضا للمحقق القنصاري. ويمكن أن يستدل حينئذ لهذا يعني يمكن أن يبين هذا البيان والدليل الثالث بمقدمتين. المقدمة الأولى هو أنه ظاهر الرواية قد أسند فيها النقد إلى شو؟ إلى اليقين. ظاهر لا تنقض اليقين بالشك أبدا، وإنما انقضه بيقين آخر أو لا ينبغي سائر الرواية. فالظاهر أن هذا النقد أسند إلى مين؟ إلى اليقين. لكن بحسب الواقع والمضمون واللب إنما هو مسند إلى المتيقن. واضح؟ يعني أطلق اليقين وأريد به المتيقن، يعني أطلق أي عنوان وعارض وأريد به معروض حينئذ ذلك العارض. هلأ بما هو في نفسه أو بما هو متيقن وإلى آخره هذا سوف يأتي إن شاء الله. هذه المقدمة الأولى. النقطة فيها سوف يأتي في محل يتبين ليش، لأنه مسألة الجري العملي، لأنه كما مر معنا فيما سبق أنه اليقين له أربع آثار. الأثر الأول الواحد وقت بيتقن عنده هذه حالة الثبات وحالة الاستقرار والطمأنينة كأنه ميلك شيء إذن بيده شيء البين. الحالة الثانية هي حالة الإراءة والكشف حكاية الواقع والاطلاع والإشراف على الواقع في البين. والحالة الثالثة اللي هي حالة الجري العملي في البين على وفقه. يتيقن مثلا وهو عطشين بوجود الماء خلف مثلا الحائط بيروح لخلف الحائط وبيسعى في طلب الماء ليشربه في البين. هذا الجري العملي على وفقه. يتيقن بوجود مثلا عدو أو وحش خلف مثلا الستار بده يتحرز حينئذ منه، عملية جري عملي. رابعا مسألة المنجزية والمعذرية، اللوم العقلائي وأنه إذا خالف اليقين وإلى آخره، فيعطينا حينئذ هذا اللوم المنجزية والمعذرية. لو وافق اليقين ولكنه كان على خطأ في الواقع في البين كان معذورا، وإذا خالفه وكان حينئذ موافقا الواقع كان حينئذ منجزا عليه ويلام حينئذ من العقلاء ويستحق حينئذ المذمة والملامة. هودي حينئذ وقت العم ننزل، لو بنينا على تنزيل مثلا الاستصحاب منزلة اليقين في البين، إنما يكون بلحاظ الكاشفية أو لهو جعل الطريقية والعلمية على مذاق ومسلك الميرزا رحمة الله عليه، وبلحاظ جنبة الجري العملي. المنجزين معذرين أنه هذه أحكام عقلية مش شيء بترجع لنفسه إذا بيقين. الشاهد من هذا الكلام وهو هذا الجري العملي وإلى آخره، أنه هو الأساس بالنسبة للأصحاب هو الجري العملي. مسألة الكشف والإراءة والحكاية هذا مبني على جعل الطريقية والعلمية، وهذا مش متفق عليه بالنسبة للأصحاب، لأن بعضهم يقول إنه المجعول في باب الأصحاب مثلا الحكم المماثل للواقع كما هو كلام صاحب الكفاية قدس سره في أحد قوليه في البين، وهنالك كلمات أخرى في المقام بالنسبة للأصحاب. فمسألة الجعل العلمية والطريقية كما هو في باب الأمارة حينئذ غير متفق وغير مسلم به. القضاء المتيقن اللي هو مسألة الجري العملي وما يتلو الجري العملي من استحقاق المثوبة والعقوبة، استحقاق المدح أو استحقاق الذم في البحر. هودي وين بيجوا؟ هون بيتقرشوا؟ ما بيتقرشوا بنسبة اليقين بما هو يقين في البحر، وإنما يتقرشوا بالنسبة لليقين كطريق إلى شو؟ إلى المتيقن. المتيقن هو اللي بيعمل متجري عمل. يقينك يقين لا بيحركك نحو أنك شو تسعى خلف الجدار أو خلف الستة، لا، اللي بيحركك نحو حينئذ خلف الجبل وإلى آخره هو المتيقن. وجود الماء وأنت شو عطشي، واضح؟ وجود عدو الله الذي يصطلي بك وأنت شو وأنت تحذر منه وأنت تبتعد مثلا عنه في البعيد. هذا هو فمنشأ الجري العملي ومنشأ المنجزية والمعذرية، مش نفس اليقين بما هو في نفسي، لا موضوعية اليقين، وإنما يؤخذ اليقين كفريق لواقع المتيقن اللي بيترتب عليه الأثار من الجري العملي ومن المنجزية والمعذرية. فالناقد إذا صح أن يسند لا يسند إلى اليقين بوصفه يقينا كموضوعية لليقين بعنوان اليقين بما هو في نفسه، بل لليقين كطريق للمتيقن، لأن الذي ينقض أو الذي يرتب عليه الأثار والذي يجرى على وفقه أو الذي لا يجرى على وفقه، وبالتالي بيصير في مثوبة وبيصير في عقوبة استحقاق ما في استحقاق ذم، إنما هو المتيقن وليس اليقين. هذه المقدمة الأولى. فظاهر دليل الإصحاب أسند النقد إلى اليقين، وفي الواقع والروحي والمضمون المنظور من اليقين إنما هو المتيقن، هو اللي بيصير بلحاظه النقد، هو اللي بيصير بلحاظه الجري العملي في البين أو نقد ذلك الجري العملي. هذه المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية عبيقول لا تنقض اليقين بالشك. النقد يكون هو يما مير أمعكم هلأ، نحن من كان الكلام والنقد والإبرام ده كتير من بعض الأساتذة يمكن بيعبروا هالتعبير وقت اللي تدرسوا باللمعة وبالكشية وبالرسائل، هذا التعبير مكرر حينئذ بشكل دائم. دائما عبارة النقد هي مقابلة لعبارة شو الإبرام في البحث، والإبرام هو عملية إحكام الشيء جعله حينئذ مستحكم، مثل إبرام مثلا الحبل أنه بشكل بصير محكم في البيت، بيصير في مثلا يستفيد منه بأشياء بأغراض تتناسب مع استحكام حينئذ ذلك الحبل في البيت. يقابله النقد اللي هو عبارة عن إزالة ورفع ما يكون حينئذ مستحكما في البيت. هذا الأمر هذه المقدمة الثانية. هلا في باب الإصحاب، لأنه لو كنا نحكي عن قاعدة اليقين فعلا الشك سوف يسري في عمود الزمان لأنه شك ساري ويصل إلى نفس الحصة الحدوثية اللي كانت هي مصب متعلق اليقين ويزيلها ويقلعها حينئذ مثلا الشك في البين، وكان شكا ساريا، فالنقد يكون نقدا حقيقيا هنالك. أما هنا على كل حال النقد الحقيقي مش حاصل، ليش؟ لأنه لا يرقى الشك لأن يكون شكا ساريا في عمود الزمان إلى الحصة الحدوثية، لا، يبقى الشك فقط وفقط بلحاظ الحصة البقائية. لو رجعنا إلى الوراء في الزمان في البيت ما عندك شك خالص، اليقين بعده عم بيأثر أثره في مقتضاه، والجري يكون على وفق حينئذ متيقن ذلك اليقين في البيت. لكنه على كل حال، فالنقد الحقيقي غير متحقق في البيت على كل حال واضح، وإنما إذا بدك تحكي بالنقد نقد مجازي في البيت. لكن حتى على مجازية النقد لابد وأنك تحافظ على أصول حينئذ النقد. إذا قلنا أن النقد عبارة عن إزالة ما هو مبرم وما هو مستحكم في البين، لابد أن نفرضه في المقام على هذا النقد. يعني مثلا على سبيل الفرض لو كان في عنا حبل، قبل ما نجي نحن لي ما هو الحبل، خلنا نفترض له أربع، أقل شيء الحبل بده يكون له ثلاثة أو أربع حبلات، يعني أربع حبيل صغار وبتجي بينجر. لو كيل كل كيل هو واحد جي لحاله فكفك الحبل منه لحاله مدري شو، جيت انت شو قمت كل واحد لحاله، لا يصدق انك نقضت الحبل. ليش؟ لانه ما في عنا ابرام واستحكام للحبل حتى تأتي وتنقضه وتزيل تلك حينئذ الهيئة المستحكمة والهيئة الاجتماعية المبرمة والمستحكمة حينئذ بالنسبة له. اي متى يصدق ذلك؟ يصدق اذا كان مشدود الحبل والى اخره وجيت انت شو نقض حينئذ ذلك الحبل، كقوله تعالى كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، بعد قوة واستحكام وإلى آخره نقضت ذلك الغزل. كذلك الحال هنا عينا بعين في البين. يعني لو كان حينئذ المستصحب أمرا متداعيا في البين مهرهر منه لحاله، واضح؟ يعني ما إله حينئذ قابلية البقاء واستعداد البقاء. واحد على شارف عمره على 100 سنة 99 سنة في البين، إذا بين اللحظة واللحظة شو لحموت، إذا حينئذ يعني لا يكون حينئذ الشك في بقائه نتيجة الشك مش في وجود المانع في استعداده للبقاء، يكون نقضا لليقين بالشك. ما هو فلتين لحاط، كيف أنه الحبل إذا كان هو غير مبرم وغير محكم في البيت إذا جيت أنت منه خيط لا يقال أنك نقضته، إنه هو منه لحاله مهرهر. النقد يأتي على أثر موضوع النقد هو الإبرام والاستحكام، إذا ما في عندنا استحكام وإبرام لا يصح إذن النقد، وهذا يعني أي شيء. حتى تتم تلك النقطة المجازية لعملية النقد بعد أن لم يكن النقد حقيقيا، لأن النقد تعلق بحصة بقائية وليس بالحصة الحدوثية في البيت، لابد أن تفرض استحكاما بالنسبة للمستصحب، بالنسبة للمتيقن في البيت. وكيف نفرض هذا الاستحكام؟ في صورة ما لو أحرزنا المقتضي، وإنما كان الشك في وجود المانع. وأما إذا كان المقتضي غير محرز، واحد مهرر عحفة أبره في البين منه لحاله حينئذ، يعني بلا ما تدفعه هو، يعني بلا المانع حينئذ في البين هو منتهي وخالص، لا يصدق أنك حينئذ إذا رفعت اليد عن اليقين بحياته بالشك في بقاء حياته نتيجة عدم استعداده وقابليته للموت أنك نقضت اليقين بالشك. ليش؟ لأنه أصلا لا يصدق النقد في البين، هو لحاله منتهي وخالص، واضح. وهكذا نعم مثل النجاسة أو مثل الطهارة الحدثية، النجاسة إلى قابلية الاستمرار إلى أن يأتي المزيل والرافع. لو شككت في ذلك المزيل والرافع وتيقنت حينئذ تلك الطهارة الحدثية في البين، لا شك هنا أنك إذا رفعت يدك عن ذلك اليقين الطهارة الحدثية أو بالنجاسة مثلا الخبثية في البين بالشك الذي يطرأ، يكون هذا حينئذ نقضا لليقين اللي هو بمعنى المتيقن. لماذا بالشك؟ لليقين معنى المتيقن إذا أحرزت حينئذ مقتضيه في البين، حيث يكون محكم ومبرم ومتجذر في البين، تجي بدك أنت تطلعه حينئذ بالشك في وجود المانع والمزيل والرافع في البين، لا أصدق حينئذ لا تنقض اليقين بالشك. صح النقد ليس حقيقيا وإنما النقد مجازي كما أشرنا، لأن النقد على كل حال متعلق بحصة غير حصة حينئذ اليقيني في البين، يعني النقد إنه عم يتعلق بالحصة البقائية مش بالحصة الحدوثية، بالحصة الاستمرارية في البين. لكن مع ذلك على مجازيته بدك تحافظ حينئذ على النكتة والمناسبة التي على أساسها استعمل حينئذ النقد هنا بالنسبة للشك، وأسند إلى اليقين الذي يراد منه المتيقن. لا يكون ذلك إلا إذا ما كان المتيقن مستحكما. أي متى يكون المتيقن مستحكما في البين؟ إذا كان المقتضي محرص فيه في البين، وإنما شك في وجود المزيل والرافع له عن مقام حينئذ البقاء والاستمرار له في البين. وأما إذا كان هو مهرهر ذاتا وابتداء حينئذ في البين، مثل الشمعة بعد 4-5 ساعات يمكن ساعتين قبل تمشي الشمعة شككت ولا ما شككت، لا يكون حينئذ رفع يدك عن اليقين بوجود الشمعة بالشك حينئذ في بقائه نقض اليقين بالشك. ليش؟ لأنه هي ما عنده استمرار، ما عنده صلاحية قابلية البقاء واستعداد البقاء في البين. ليش؟ لأن المقتضي فيها غير محرص في البين. هذا هو البيان الثالث اللي هو أوجه هذه البيانات وأتم تلك الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على هذا التفصيل، ونسبه الشيخ الأنصاري قدس سره للمحقق الخنصاري، لكن ضمن هاتين المقدمتين. في المقدمة الأولى أنه صح أسند النقد إلى اليقين لكنه واقعا المقصود المتيقن بالنقد التي أشان لها، وثانيا أن هذا النقد لا يصدق ولو مجازا إلا لشيء مستحكم، الشيء إذا كان هو لحاله متلاشي في أبين لا يصدق النقد في حقه. وهذا انتم انما يتم فيما لو كان المقتضي للمتيقن حينئذ محرص في البين وانما الشك في وجود المانع في البين. هذا وتأتي التتمة ان شاء الله. الحمد لله.